الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال: بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصاني. قال رحمه الله: هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان، وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله، بل يبذل جهده قبل العمل وفي نفس العمل تصحيحه وتحسينه، ثم يصونه من المفسدات وينزهه عن المنغصات، فإن حفظ العمل أعظم من العمل، فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه، وكلما نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسبه. ومن أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، وهو الحرص على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعيته على الله، وكذلك مراعاة منة الله على العبد، وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكر، وكذلك مراعاة الخوف والرجاء، يخاف من ردها بعجب أو رياء أو تكبر بها أو عدم قيام بحقها أو غير ذلك، ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع هذه المنزلة من منازل السائرين إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، وهي منزلة الرعاية. والمراد بهذه المنزلة منزلة الرعاية الحفظ والصيانة، الحفظ والصيانة، يرعى أي يحفظ ويصون، يرعى توحيده أي يصون توحيده ويحفظه، ويرعى عبادته أي يحفظها ويصونها، ويرعى أعماله، ويرعى أمواله يحفظها ويصونها، يرعى لسانه، يرعى سمعه، يرعى بصره، يرعى النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، يرعاها بحفظها وصيانتها مما يكون سببا في زوالها، كما قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزول النعم. فهذه منزلة عظيمة، منزلة الرعاية، فذكرها رحمه الله تعالى، وأنها من منازل السائرين إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، وبين وصفهم رحمهم الله تعالى، فقال: بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان. فهم على هذا الوصف العظيم خوفا على الإيمان من نقصان ومن ذهاب ومن كذلك تقصير فيه وتفريط، فلما علموا هذا جدوا واجتهدوا في رعاية ما استرعاهم الله جل وعلا إياه. وكلنا مسترعون، كلنا مسترعون، ما من أحد إلا وهو مسترعى من قبل الله جل وعلا بما استرعاه به من الأمانات، وهي كثيرة: الأولاد والزوجات والأرحام والوالدان والأمانات الأخرى من المال والنعم من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك، كل هذه أمانات أمر الله جل وعلا بأن يرعاها العبد: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ورد هذه الأمانات إلى أهلها برعايتها وبحفظها وصيانتها، وهذا يشمل سائر النعم، يشمل سائر النعم. فمن قصر وفرط في هذه الرعية كان على خطر عظيم، كان على خطر عظيم. فقد جاء في حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. ومن هذا الذي ليست عنده رعية؟ ومن هذا الذي لم يسترعه الله جل وعلا؟ ما من أحد إلا وهو مسترعى. فمن حافظ على هذه الرعاية وقام بما يجب عليه فيما يكون سببا لحفظها وصيانتها نجح، نجح في الاختبار. ومن قصر وضيع فشل، فشل في الاختبار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، مائدة، كلكم لفظ عموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر أمثلة لهذه الرعايات: رعاية الإمام الأعظم، ورعاية الرجل في أهل بيته، ورعاية المرأة في بيتها، ورعاية الخادم في مال سيده. وهذه بعض أنواع الرعايات، فيجب رعاية هذه الرعايات، لأننا وافقنا على رعايتها، وافقنا على رعايتها والتزمنا برعايتها. قال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وأنت إنسان، إذن أنت منهم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السماوات قالت لا، ما تحمل هذه الرعاية مع عظمتها، والأراضون كذلك لم توافق على حمل هذه الرعاية. ليس عصيانا وإنما خوفا، ولأن الأمر ليس بإجبار، ليس الأمر من الله جل وعلا إجباريا على حمل هذه الرعاية، وإنما أمر اختيار. تتحمل هذه الرعاية؟ فإذا قلت نعم أتحملها، فإذا قمت برعايتها كان لك الثواب والأجر من الله جل وعلا، وإن قصرت عليك العقاب. هكذا رعايات، إذا تحملتها لك الثواب، وإذا لم تتحملها فإذا نعم رعايات تحملتها فأديتها وقمت بالواجب تجاهها لك الثواب، وإذا قصرت وفرطت عليك العقاب. أو لا تحمل، أو تقول لا أتحمل هذه الرعاية. السماوات والأرض والجبال قالت لا أتحمل هذه الرعاية. الإنسان قال أتحملها. إذا قمت بحقها فلي الثواب، وإذا لم أقم بحقها فأستحق العقاب، وافق على هذا. هكذا أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن عرض الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها خوفا. أشفقنا من حمل هذه الرعاية العظيمة. لكن الإنسان لظلمه وجهله تحملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السماوات والأرض والجبال أشفقنا من حمل الأمانة، خفنا من حمل الأمانة، والإنسان تحملها. إذن ما دام أننا تحملناها فإذن نحن بين أمرين: إما أن نؤدي هذه الأمانات وأن نرعى هذه الرعايات، فكان لنا ما وعدنا الله جل وعلا به الذي لا يخلف الميعاد، وإما أن نقصر فلا نقوم بهذه الرعايات فيتحقق وعيد الله جل وعلا عليه، إلا إذا شاء أن يغفر لنا جل وعلا وهو الغفور الرحيم. وإلا السماوات والأرضون لا ترفض أمرا لا اختيار فيه. وذلك قال جل وعلا على لسان السماء والأرض قالتا أتينا طائعين. في الأوامر التي ما فيها اختيار ما يمكن أن يرفض أحد، أمر من الله. لكن هناك الإنسان وغير الإنسان من المخلوقات خير، ومنها ما خير الله جل وعلا به خلقه من هذا الأمر، وهو أمر الأمانة والرعاية. فإذا لابد أن نقوم بهذه الرعايات، وهي كثيرة وليست قليلة. ولذلك ذكر هنا رحمه الله تعالى، قال هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في مدارج السالكين ما يتعلق بمعنى هذه الرعاية، قال هي مراعاة العلم وحفظه بالعمل. فإذا هذه رعاية تتعلق بالعلم، عليك رعاية تتعلق بما علمت من دين الله جل وعلا. أنت علمت من دين الله جل وعلا، من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، علمت علما. كيف ترعى هذا العلم؟ الآن أنت مسترعى بهذا العلم، مطلوب منك أن ترعى العلم. كيف رعاية هذا العلم؟ حفظ هذا العلم وصيانة هذا العلم. بماذا طيب؟ بالعمل. فمن علم ولم يعمل ضيع الرعاية. من علم ولم يعمل بعلمه ضيع الرعاية، لأن رعاية العلم بالعمل به. وهكذا، وقال مراعاة العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه من المفسدات، هذا مراعاة العمل. إذن مراعاة العلم بالعمل، العمل يحتاج إلى مراعاة. الآن العلم رعاية من الرعايات التي استرعاك الله جل وعلا إياها، أنت مطالب برعايتها. كيف ترعى العلم؟ بالعمل به. طيب عملت الآن العمل يحتاج، العمل كذلك رعاية، عليك أن ترعى العمل. كيف ترعى العمل؟ ترعى العمل بحفظه وصيانته من عدم بطلانه وحبوطه، فلا تقع في الرياء، ولا تقع في البدع والمحدثات، ولا تقع في الذنوب والمعاصي التي من أسباب حرمان الأجر أو حبوط العمل من أصله. فتحسن في العبادات وتجنب هذه الأعمال مما يفسدها ومما يحبطها ومما يبطلها. ولذلك قال سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم، ومعناه الأمر برعاية هذه الأعمال. وتجنيب هذه الأعمال مما يبطلها. وهكذا كذلك قالوا مراعاة الحال بالموافقة وحفظه بقطع التفريق، فالرعاية صيانة وحفظ. التوحيد أعظم ما استرعانا الله جل وعلا به، وهذا الدين أعظم ما استرعانا الله جل وعلا به، وهو من أعظم الأمانات، علينا نرعى هذه الأمانة العظيمة. رعاية التوحيد بحفظه وصيانته مما يشوبه مما يشوبه ويفسده من الشرك بالله جل وعلا الأكبر والكفر، وهذا مبطل للتوحيد. ومن الرياء والحلف بغير الله وغير ذلك ما هو من الشرك الأصغر مما يشوب هذا التوحيد. وهكذا صيانة التوحيد من الأقوال والأفعال المخالفة أو التي تنافي أصل التوحيد أو تنافي كماله. فإن رعاية التوحيد رعاية عظيمة، ورعاية الدين رعاية عظيمة، ليس بالأمر الهين. أنت لم تسترعى أمرا سهلا، لا، أنت استرعيت أمرا عظيما، أمرا عظيما. عجزت السماوات والأرض والجبال عن رعايته، فهل هذا بهين؟ لا، ما هو هين. لو كان هينا لما أبت السماوات والأرض والجبال وأشفقت من حمله، لكن لعظمته فإن الأمر عظيم. الأموال أمانة تحتاج إلى رعاية، فالله جل وعلا استرعانا بما استرعانا به من الأموال. كيف نرعى هذه الأموال؟ كيف نقوم بهذه الرعاية؟ بوضع هذه الأموال في وجوهها الشرعية، لا إسراف ولا تبذير، ولا وضع لهذه الأموال في غير محلها. فمن وضع مالا في غير محله وفي غير وجهه الشرعي فقد فرط في الرعاية، فقد فرط في الرعاية. الأبناء رعاية، إذا قصر في تربيتهم أخل في رعايته، وهكذا. النعم مطالبون برعايتها، وأشياء كثيرة لا يستطاع حصرها، كلها من الرعايات، رعاية العلم، رعاية العمل، ورعاية المال، ورعاية النعم بشكرانها، ورعاية الصحة باستغلالها. لا تهدر هذه الصحة، استرعاك الله جل وعلا هذه الصحة، أعطاك جسما صحيحا سليما، حافظ عليه، ارعى هذا الجسم الصحيح السليم. كيف ترعى هذا الجسم الصحيح السليم؟ رعاية هذا الجسم بحفظه وصيانته عما يكون سببا في هدمه. فالذي يهدم نفسه بتعاطي المسكرات أو بتعاطي القات أو بتعاطي الدخان، هل هذا قام بهذه الرعاية؟ لا، فرط في الرعاية، يتعاطى أشياء هي من أسباب هدم هذا الجسم، من أسباب هدم هذا الجسم. فإذا ضيع في الرعاية، بصرك هذا كذلك، وسمعك وجوارحك، رعاية الأوقات بصرفها فيما ينفع. الذي يضيع الأوقات فيما لا ينفع فرط في الرعاية، لأنه ضيع وقتا فيما لا ينفع، تقصير تفريط في الرعاية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الشباب نعمة، رعاية الشباب بحفظ الشباب وباستغلال الشباب في طاعة الله جل وعلا، لأن الشباب لا يستمر، سيذهب. فعليك أن ترعى شبابك أيها الشاب، لا تجعل شبابك في الضياع وفيما لا ينفع، فتكون من المضيعين لهذه الرعاية. فرعاية الشباب بحفظه، وهكذا الرعايات كثيرة جدا. فهذه المنزلة منزلة عظيمة، ومما ذكر الشارح السعدي رحمه الله هنا قالوا: من أعظم ما ينبغي مراعاته في العمل مشهد الإحسان، يعني في العبادة، بأن تؤدى بحضور القلب وبجمعية القلب على الله جل وعلا. وهكذا يكون العبد مصطحبا في عباداته بين الخوف والرجاء وإلى آخر ذلك. والكلام فيها طويل، وما يتعلق بهذه المنزلة لا يحصر في أمر، وذلك لأهميته. والخلاصة أنك يا عبد الله مطالب بهذه المنزلة، وهي منزلة الرعاية في نفسك وفي غيرك، وما تمر عليك لحظة من اللحظات إلا وأنت مطالب فيها برعاية. فجاهد نفسك ولا تغفل عن أداء هذه الرعاية، واحذر من التقصير والتفريط، فإن وفقت لهذا فذلك من الفضل العظيم الذي من الله جل وعلا به عليك. نسأله جل وعلا أن يجعلنا من المؤدين لهذه الرعايات، وأن يعيننا على أدائها جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعفو عنا فيما حصل منا من تقصير وزلل، وكلنا أهل تقصير وأهل زلل، ولكن الله جل وعلا هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.